معزية مشجعة مطمئنة لكل الناس في كل جيل وفي كل عصر. وأول شخصية أخذت بركتها كان أبونا نوح، لأنه أبونا نوح بيقول عنه الكتاب: كان نوح رجلا بارا كاملا في أجياله، وثار نوح مع الله، وفسدت الأرض أمام الله، وامتلأت الأرض ظلمة، ورأى الله الأرض فإذا هي فسدت، إذ كان كل بشر قد أفسد طريقه على الأرض. وبعدين في إصحاح 6-7 عدد 1 بيقول: وقال الرب لنوح: ادخل أنت وجميع بيتك إلى الفلك، لأن إياك رأيت بارا لدي في هذا الجيل. زي ما انتوا عارفين، ربنا كلف أبونا نوح أنه يبني الفلك علشان في قرار إلهي بإفناء الأرض كلها، إبادة البشر، ومن أجل الإنسان إبادة الحيوان وإبادة الطيور وإبادة الوحوش، إخلاء الأرض تماما بسبب الفساد الذي غطى الأرض بالإنسان. لكن نوح نقدر نقول ان هو بيقول: ان كان الله معنا فمن علينا. ما خافش من الطوفان، والمدة اللي قعد يعمل فيها الفلك يبنيه 100 سنة، لانه اول ما اخذ الاوامر من ربنا ببناء الفلك كان عنده 500 سنة، لما بدأ الطوفان ينزل كان عنده 600 سنة. خلال 100 سنة دي كلها كانت الناس كلها اللي بتمر عليه وهو بيبني الفلك بتستهزئ بيه، تسخر بيه: انت بتعمل ايه؟ انت بتبني ايه؟ حد يبني مركب على الجبل؟ طب المراكب بتتبني في البحار والانهار. وبعدين انت بتقول ان في طوفان جاي، هو فين الطوفان اللي جاي يا عم؟ ده عدت 10 سنين وما جاش طوفان. طب ما عدى 20 سنة وما جاش الطوفان، وكل شوية يلوموه ويستهزأوا بيه ويسخروا منه، لكنه ما زال يردد: إن كان الله معنا فمن علينا. ما حدش هيقدر يغير كلام ربنا ولا قرار ربنا اللي ادهوني والوعد اللي وعدني بيه. وقعد صابر وصامد يبني في الفلك لغاية ما عدت 100 سنة وجه الطوفان. وبعد كده الناس كلها اللي واجهت الطوفان غرقت، كل الناس دي ماتت. مين اللي فضل بعد كده؟ ما فضلش حد تاني غير نوح وأولاده الثلاثة ومراته وزوجات أولاده، 8 أنفس فقط هم دول اللي خلصوا من جميع البشر اللي كانوا على الأرض. وبدأ بعد الطوفان ياخد أوامر من ربنا، زي الأوامر اللي خدها أبونا آدم: أن يثمروا ويكثروا ويملأوا الأرض. هم دول اللي هيعمروا الأرض بقى، نوح وولاده الثلاثة هم اللي هيعمروا الأرض بعد الطوفان. لكن كل الناس هلكت. وهنا وصلنا للمرحلة اللي فيها نوح بيردد: إن كان الله معنا فمن علينا. بعد أبونا نوح هنتقابل مع أبونا إبراهيم في 11:32، هنشوف إيه الحكاية كانت أيام تارح 205 سنين ومات تارح في حاران. بعد ما مات أبوه تارح صدرت ليه الأوامر الإلهية أنه يسيب البلد ويسيب الأهل ويسيب كل الناس ويمشي ورا ربنا للمكان اللي حيديهوله ربنا ميراث، ليه والأولاده، وابتدى يلم عزاله ويقوم ويتحرك من هذا المكان إلى أماكن أخرى، ومعاه مين؟ معاه لوط ابن أخوه. وقال الرب لأبرام: اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك، فأجعلك أمة عظيمة، وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة، وأبارك مباركيك ولاعنك ألعنه، وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. وخلال هذه الوعود كانت هناك الوعد بأن البركة التي ينالها إبراهيم هي مختصة بأن نسله يأتي منه المسيح الذي فيه تتبارك جميع قبائل الأرض. طبعا الرحلة دي كانت صعبة بالنسبة لأبونا إبراهيم، إزاي يسيب بلده، إزاي يسيب أهله، إزاي يسيب ناسه، لكن كان ربنا قاصد أنه يبعد عن هذا المكان اللي فيه عبادة الأوثان. حتى أبوه كان يعبد الأوثان، ولذلك أراد الله أن أبوه يموت ويتخلى إبراهيم عن هذه الأسرة التي كانت تعبد الأوثان. بقى إبراهيم خارج من هذا المكان ولسان حاله يقول: إن كان الله معنا فمن علينا، تغرب. وبعدين خد معاه لوط ابن أخوه، وده عنده غنم وبقر وحيوانات، والتاني عنده زيهم. وبعدين حصلت مشاحنات ما بين رعاة إبراهيم ورعاة لوط، فجه أبونا إبراهيم بعقل وحكمة قال له: لا، مش عايزين المشاحنات دي بين رعاتك ورعاتي، الأرض واسعة قدامك، اختار أي مكان تحب تنتقل إليه، انقل نفسك إليه وخد معاك حاجتك. للأسف لوط اختار أرض فيها زرع وفيها مية، وكانت الأرض دي فيها إيه؟ فيها سدوم وعمورة، وسدوم الناس اللي فيها أشرار، وابتدى بقى يدخل لوط في دائرة الشر دي. لكن أبونا إبراهيم ترك الاختيار لله مش لنفسه، وترك الاختيار ان ربنا هو اللي يحدد المكان اللي يعيش فيه، وبالتالي ابونا ابراهيم عاش في المكان الامان، اما لوط فذهب الى المكان اللي فيه الشر. وبدأت المشكلة في ان قامت حرب بين 4 ملوك و5 ملوك، وبعدين اتاخد لوط ومراته وبناته، اتاخدوا فين؟ اتاخدوا في السبي، واتاخدت كل ممتلكاته معاه، واضطر ابونا ابراهيم يكون جيش ويقوم يحارب علشان يسترد لوط ويسترد ممتلكاته. ولكن استمر لوط في هذا المكان الذي غضي عليها الله بعد كده، وامطر عليه نارا وكبريتا وحرقه وكل الناس اللي فيه، كل الأماكن اللي كانت فيه، زي ما احنا عارفين القصة لما راحوا 3 رجال زاروا أبونا إبراهيم وأخد وعد بولادة إسحاق من سارة، وبعدين راحوا 2 ملائكة طلعوا لوط من البلد لأن ربنا خلاص قرر أنه يحرق البلد. أما إبراهيم فلأنه إن كان الله معنا فمن علينا، فلم يترك هذا المكان الخير، وهو اللي حرر لوط وحرر ولاده وحرر حاجته. وبعدين لما تمت الحريقة بتاعة سدوم وعمورة، خرج لوط فاقدا امرأته وأيضا بناته الذين ارتكبوا الشر معه. فهكذا كانت النهاية للاختيار البشري اللي اختاره لوط. ابونا ابراهيم غلط غلطة ونزل مصر، لان في مجاعة حصلت، وكلنا فاكرين ازاي انه لما نزل مصر قال عن سارة انها اخته، فرجال فرعون اخدوها لفرعون، افتكرها انسانة مش متجوزة وحب يتجوزها. وهنا تدخل الله ليحمي سارة وليحمي ابراهيم، ويعيد اليه سارة مرة ثانية، ويعيد اليه مجده وولاؤه ومعه خيرات كثيرة، لأنه إن كان الله معنا فمن علينا. رجع كرر الغلطة دي لما راح عند أبي مالك ملك جرار، وبرضو قال عن سارة إنها أختي، وهنا ملك جرار شافه بيداعب سارة فوبخه وقال له ما تقول إنها مراتك، ليه بتقول إن هي أختي؟ كان ممكن أي حد يرتكب معها الشر. في المرتين الله تدخل وأعلن غضبه على فرعون، ولم يتركه دون عقاب إلا حينما أفرج عن سارة وأعادها إلى زوجها إبراهيم. وهكذا أراد الله أن يعاقب أبي مالك، ولو أن أبي مالك اعتذر لأنه لم يكن يعرف وفرعون لم يكن يعرف، لكن الله الذي مع أبونا إبراهيم لم يتركه وحيدا دون أن يدافع عنه وأن يدافع عن سارة، لأن سارة دي الإناء المحفوظ لكي يولد منها ابن الموعد، حتى لو طالت الأيام إلى أن تصل إلى 90 سنة لسارة و100 سنة لإبراهيم، وحتى تفقد سارة إمكانية الإنجاب تماما. وبعدين يجي الكتاب ويقول إن هي لما خلفت ولدت منين؟ من ممات مستودع سارة. وتكرر الموقف مع إسحاق في إصحاح 26 من سفر التكوين. أيضا إسحاق راح قال عن رفقة أنها أخته، وكانت النتيجة برضو أن ملك جرار كان حيخطف منه مراته، ولكن لأن إن كان الله معنا فمن علينا ما قدرش حد ياخدها من إسحاق، لأنها محفوظة بوعد إلهي. ننتقل بعد ذلك إلى أبونا يعقوب. بعدما أعطاه أبوه البركة وهو اختطف من أخوه البكورية، وغضب عيسو وأراد أن يقتله، فخرج يعقوب من بيت أبيه متجها إلى بيت خاله لابان، وفي الطريق لم يجد مكانا للمبيت فبات في الصحراء، وضع حجر تحت راسه ونام. لكن لأن الله كان معه، وإن كان الله معنا فمن علينا، فوجئ أن في سلم في رؤية بيصل الأرض بالسماء، وربنا في آخر السلم في الآخر، والملائكة نزلة وطالعة، وكانت دي من الرؤى التي أعلنت عن تجسد السيد المسيح في بطن العذراء. بعد كده أخد وعد من ربنا أنه هيكون معاه لما يروح مشواره ويرجع، ولما راح عند خاله لابان واستقبله وخدعه بجوازه راحيل، لأ تجوز ليئة الأول، لأن ليئة كبيرة يبقى تتجوز ليئة وبعدين تتجوز راحيل. وبعدين ابتدى كمان يفاصل معاه في موضوع الأجرة بتاعت رعاية الغنم، فقعد 7 سنين يرعى الغنم عشان راحيل، و7 سنين علشان ليئة، وبعدين قعد كمان 10 سنين تاني علشان خاطر يرعى غنم خاله لابان. وكل دون ولأن الله معه أعاده مرة أخرى إلى بيت أبيه وإلى مقابلة أخيه عيسو والاعتذار له وتقديم القرابين والهدايا علشان عيسو يسامحه. إن كان الله معنا فمن علينا؟ لم يستطع يعقوب أن يسير في طريقه بدون وجود الله معاه. وبعدين جت مشكلة يوسف وإخواته، حقدوا عليه ورموه في البير، وبعدين باعوه وقالوا لأبوه إن ابنك الديب أكله أو وحش أكله وآدي القميص بتاعه. ولما نزل يوسف في مصر كان ربنا معاه، لم يتركه. وهنا هنشوف بوضوح إن كان الله معنا فمن علينا. إخواته قاموا عليه وباعوه، وأول ما وصل مصر واتباع لفوتيفار كان ربنا معاه في بيت فوتيفار، وبارك الرب بيت المصري بسبب يوسف، وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. وهنا هنشوف بوضوح إيد ربنا بتشتغل مع يوسف. ولما هاجت عليه امرأة فوتيفار واتهمته زورا واترمى في السجن، لم يتركه الله في السجن أيضا. والمدة اللي قضاها في السجن كان معززا مكرما إلى أن أراد الله أن يخرجه من السجن إلى العرش. فحلم زي ما احنا عارفين بتاع ده فرعون، حلم الأحلام بتاعته، ولم يجد أحد في مصر يستطيع أن يفسر الأحلام إلا يوسف، ولم يجد أحد يعطيه مشورة حكيمة صالحة مثل مشورة يوسف أنه يخزن خمس المحصول بتاع كل سنة في مخازن، وبعدين في الفترة بتاعة السبع سنين الشبع لما تيجي سنين الجوع بقى يبتدي يبيع الحنطة للناس. وفي الفترة دي بقى اخواته جم علشان يشتروا القمح، هو عارفهم هم ما عرفهوش، وابتدت المرحلة بتاعة الحوارات القوية اللي كانت معاهم لغاية لما جابوا ابوهم واخواتهم وكان بنيامين موجود هناك، وابتدت الأسرة تتكامل وتيجي هنا مصر وتعيش في مصر ببركة يوسف الذي باعوه يوما ما. وهنا نلاقي يوسف بيقول لهم أنتم قصدتم بي شرا ولكن الله قصد به خيرا علشان استحياء أنفسكم. وفي كده كان يوسف رمزا للمسيح. موسى، إن كان الله معنا فمن علينا؟ اتولد موسى في وقت عصيب، كان قرار فرعون بقتل الأطفال الذكور لبني إسرائيل ويغرقوهم في النهر، لكن الله أراد أن يتربى موسى في قصر فرعون ويأكل على مائدته ويتعلم في بيته وبكل حكمة المصريين لغاية ما بقى عنده 40 سنة. وافتكر موسى أنه هو المخلص اللي هيخلص بني إسرائيل، لكن كان تفكيره خطأ لأنه دخل في أول مشكلة وقتل المصري ودفنه في الرمل، وبعد كده خاف وهرب وقعد 40 سنة تانية في البرية لغاية ما ابتدى ربنا يعلن له دعوته بأنه يخلص شعبه في أرض مصر. وظهر له في العليقة اللي بترمز للتجسد أيضا وللعذراء، وقال له أنا إله آبائك، إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، أنا رأيت مذلة شعبي وسمعت صراخهم ونزلت لأخلصهم. أنا بقول لك روح آل الفرعون وقول له يطلع شعبي من قصر مصر، من أرض مصر. وابتدى الحوارات الطويلة اللي ما بين موسى وأخوه هارون وفرعون، والضربات العشر اللي نزلت على المصريين لغاية لما جت ضربة الأبكار. شوفهم، هو فرعون قصد أن يقتل أبكار المصري اليهود أو العبرانيين لغاية ما جه الوقت اللي هو أبكاره هم اللي اتقتلوا ونجى شعب الله من الموت. وبعد كده جت مرحلة العبور في البحر الأحمر ونجات شعبه، وغرق فرعون وكل جيشه وخرجوا من مصر وهم يرددون إن كان الله معنا فمن علينا. داود النبي بعد ما قتل جولياط الجبار بسيفه وضربه مجرد حصوة وقع من طوله، وهتفوا البنات والستات وقالوا انه شاول قتل الالوف وداود قتل الربوات، والربوات يعني كل ربو 10,000، فاتغاظ ابتدى يحقد على داود ويحاول قتله مرارا وهو في القصر. وبعدين خرج استخبى في مغارة، وراح داود دخل نفس المغارة هو والرجالة بتوعه، وبعدين قالوا له بقى دي فرصتك، ادي شاول قدامك اقتله بقى وخلصنا منه بقى وارتاح انت بقى من كتر الحرب اللي انت فيها. قال لهم حاشا لي من قبل الرب ان امد يدي الى مسيح الرب، ان كان الله معنا فمن علينا. وبعدين خرج من المغارة ووقف فوق الجبل وقال له ادي طرف الجبة بتاعتك، وكان في ايدي ان انا اقتلك، لكن انا قلت حاشا لي من قبل الرب ان امد يدي الى مسيح الرب. تاني مرة برضو في مغارة تانية، وكان شاول نايم، وابنير ابن نير قائد الجيش بتاعه موجود معاه، وداود بعت خد الكوز اللي بيشرب فيه شاول وخد الرمح السلاح، وبرضو وقف فوق الجبل وقال له ما تصدقش حد ان انا ضدك، لا انا مش ممكن امد ايدي ليك بالشر، انا سايب الامر في ايد ربنا. وفعلا لما ساب الامر في ايد ربنا جه الوقت اللي فيه شاول مات في الحرب. وبعدين لقينا داود بيقيم مرثاه على شاول، ده انسان قلبه طاهر، انسان قلبه نقي، وده اللي حقق لنا الكلام اللي قاله الكتاب المقدس عنه، فتشت قلب داود ابن يسى وجدت حسب قلبي. ما اطولش عليكم بقى عشان انا عارف المدة اللي قضيتوها في الكنيسة. الثلاث فتية القديسين لما اتخذوا في بلاد فارس واتسبوا، وبعدين الملك اقام تمثال وقال لازم الناس تسجد لهذا التمثال، والثلاث فتية قالوا احنا مش هنسجد غير لربنا بس، فولعوا النار وحموا الفرن 7 أضعاف، وبعدين ربطوهم بالحبال ورموهم في النار. الحبال اتقطعت والنار ما جاتش على ريحة هدومهم، وبعدين المنظر الجميل اللي شافه الملك بنفسه ان شاف اربعة مش تلاتة، فقال للناس اللي جنبه ايه، انا مش شايف دلوقتي تلاتة، انا شايف اربعة. وتبارك اله شدرخ وعبد ناغ وميشخ، لانهم اي كثروا كلام الملك وبعدين ما سمعوش كلامه وسمعوا كلام ربنا وفضلوا ثابتين على ايمانهم. اعلان واضح. وتكرر هذا الموقف مع دانيال في نفس السفر لما اقاموا دعوة عليه ان هو مش بيسجد للتمثال ولا بيعبد الآلهة بتاعتهم، ودانيال وقف في الأوضة بتاعته يصلي وفاتح شبابيكه الناس كلها تشوفه هو بيصلي، مش دعاية وإعلان ولا حاجة، لكن شهادة أنه ثابت على إيمانه وعلى مبدأه ولم يتنازل عنه، لأنه يؤمن إن كان الله معنا فمن علينا. وكانت النتيجة ان هم لما رموه في السجن، رموه في الجب مع الاسود، كان ربنا معاه في قلب الجب ده، ولم تستطع الاسود ان تقترب اليه بشر، لان الله معنا، وان كان الله معنا فمن علينا. يا جماعة احنا بنمر في ايام صعبة، والأيام الصعبة دي إن ما كناش نؤمن بهذه الآية في حياتنا ونرددها باستمرار، إن كان الله معنا فمن علينا، لا يهتز إيماننا ولا يضعف إيماننا، ونفضل ثابتين ونظرين إلى كلام الرب. كل يوم كان بيطلع لنا واحد حاكم يأمر بإبادة المسيحيين في مصر، 10 أباطرة قاموا ضد المسيحية من الرومان، هم بادوا وبقيت المسيحية ولم يستطع أحد أن يقترب إليها، لأن وعد ربنا صادق، أبواب الجحيم لن تقوى عليها. ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر، فإن كان الله معنا فمن علينا. ربنا يدينا ثبات الإيمان والرجاء الدائم، ما نتهزش أبدا من التجارب اللي بنشوفها، لأن ربنا مش بيتخلى عننا، له المجد الدائم إلى الأبد. آمين.